شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب. انتهينا في الأسبوع الماضي من باب الأذان والإقامة، وندخل الآن في باب شروط الصلاة. وكلمة باب سبقت معنا مرة، وهي المدخل إلى الشيء. ومن جهة الإعراب قالوا باب شروط الصلاة، يعني تقدير تكون خبر المبتدأ المعلوم، هذا باب شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، والشرط هو في الأصل أو اللغة العلامة. قال تعالى فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. أما في الاصطلاح الأصولي أو الفقهي قالوا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، لزم العدم من عدم الشرط فيعدم المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود، فإذا وجد الشرط لا يلزم من وجوده أن يوجد المشروط. إذا وجد الإسلام مثلا وهو شرط شروط الصلاة، وجد التمييز، وجد العقل، لا يلزم في الحال وجود الصلاة، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لا يلزم وجود ولا يلزم عدم لذات الشرط، لذات الشرط. وشروط الصلاة ما يتوقف عليه صحتها إلا من عذر، ما يتوقف عليه صحتها إلا من عذر. ويشكل على كثير طلبة العلم فرق بين الشروط، شروط الصلاة وأركان الصلاة. شروط الصلاة تكون لابد أن توجد قبل الصلاة، وأن تصاحب الصلاة إلى نهايتها، مثل استقبال القبلة أو ستر العورة، هذه من شروط الصلاة. فيلزم استقبال القبلة قبل البداية بالصلاة، ويلزم استقرار أيضا الاستقبال، استقبال القبلة، ومثله ستر العورة. فلا تنتهي بانتهاء الشرط. أما الأركان فهي توجد في ذات الصلاة وتنتهي تدريجيا بانتهاء الركن. فمثلا تكبيرة الإحرام انتهت بانتهاء تكبيرة الإحرام، فانتهى هذا الركن. لكن لو قلنا تكبيرة الإحرام شرط، للزم من ذلك أن تستمر تكبيرة الإحرام إلى نهاية الصلاة. وهكذا شروط الصلاة تسعة، كما درسناها سابقا في الابتدائي والمتوسط وغيره. الشرط الأول الإسلام، فلا تصح من كافر. والتمييز بالنسبة للصغير، فلا تصح من غير المميز. والعقل، فلا تصح من مجنون. ودخول الوقت، فلا تصح قبل وقتها. والطهارة من الحدث، فلا تصح بدون طهارة. وتطهير وإزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، فلا تصح بوجود النجاسة في البدن أو الثوب أو البقعة. وستر العورة الواجبة في الصلاة، فلا تصح مع كشف العورة. واستقبال القبلة، فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة. والشرط الأخير النية، لا بد من نية الصلاة، فلا تصح بدون نية. وهذه الشروط سيرد لها أمثلة لبعض النصوص الدالة عليها. الحديث الأول حديث علي بن طالب، قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. الحديث ذكر أهل العلم، أو من أهل العلم ذكر صحته كابن حبان وابن السكت وغيرهما، ومنهم من جعله حسنا مثل الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. والحديث له شاهد عند مسلم أو في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فخرج منه أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وخلاصة الأمر أن الحديث دائر بين الحسن والصحة. قال: إذا فسى أحدكم، المقصود بقوله هذا هو خروج الريح من الدبر بلا صوت، خروج الريح من الدبر بلا صوت. إذا فسى أحدكم في الصلاة يعني أثناء الصلاة فلينصرف، هذا الأمر الأول من الصلاة يعني يقطع الصلاة، وليتوضأ هذا الأمر الثاني، وليعيد الصلاة ولا يبني على ما سبق. هذا الحديث علاقته في باب شروط الصلاة أنه متعلق بشرط الطهارة من الحدث، أنه متعلق بشرط الطهارة من الحدث، وهذا هو علاقته في باب شروط الصلاة. ولذا تكون الفائدة الأصلية من الحديث أو موضوع الحديث أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون طهارة من الحدث، فلا تصح بدون طهارة من الحدث. الفائدة الثانية أن خروج الريح من الدبر ناقض من نواقض الوضوء ومبطل للصلاة، ناقض من نواقض الوضوء ومبطل للصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. أيضا يفيد الحديث أن المسلم إذا خرج ريح منهم من الدور أثناء الصلاة عليه أن يقطع الصلاة، فالصلاة بطلت وينصرف منها حالا، ولا يجوز له أن يتمها، ولا يجوز له أن يتمها ولو صوريا، ولو صوريا، لأن إتمامها ولو صوريا استخفاف بها، استخفاف بالصلاة. ثم عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة من أولها. وهذا في ظاهر يخالف حديث سبق معنا في نواقض الوضوء: من أصابه قيء أو رعاف في صلاته فإنه ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته ما لم يتكلم، ويبني على صلاته ما لم يتكلم. وهذا الحديث سبق معنا أنه ضعيف، إذا من أصابه قيء أو رعاف أو مدي في صلاته فينصرف ثم يتوضأ ويبني على صلاته ما لم يتكلم. هذا الحديث لا يعارض الحديث الذي نحن فيه، وجه عدم المعارضة أن الحديث حديث عائشة الذي هو
من أصابه قيء أو رعاب أو مذي هذا وعيد كما سبق معنا. وإذا كما أردنا أولاد سابقا أن عامة العلم معنا من الحنفية يقولون بأنه يلزم إعادة الوضوء وإعادة الصلاة فلا يبني على صلاة أيضا من فوائد الحديث أن جميع نواقض الوضوء تقاس على هذا من حيث بطلان الصلاة بطلان الوضوء وبطلان الصلاة من حيث نقض الوضوء ونقض الصلاة أو بطلان الصلاة فحكمها هو نفس الحكم لا يختلف. الحديث الآخر وهو حديث عائشة رضي الله عنها قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. الحديث كما ذكر المصنف حديث مشهور رواه الخمسة يعني أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد كما رواه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة وغيره. والحديث صحيح قال وعلاقة الحديث بباب شروط الصلاة من حيث وجوب ستر ما يجب ستره في الصلاة فالحديث يتعلق بستر عورة المرأة في الصلاة قال لا يقبل الله صلاة حائض عبر عن المرأة البالغة بالحائض لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار المقصود بالحائض يعني من بلغ سن المحيض وليس المقصود ذات الحائض أثناء حيضها فأثناء الحيض لا تقبل من الصلاة مطلقا ولكن المقصود هنا المرأة التي أصابها المحيض أو بلغت المحيض والمقصود بعامة المرأة إذا بلغت سواء بلغت بسبب الحيض أو بأي سبب من أسباب البلوغ الأخرى مثل تمام السن 15 ومثل نبات شعر العانة نبات شعر الإبر وغيره فهذه هي المقصود. فالمقصود بالحائض هنا من بلغت سن المحيض فالمراد التي بلغت البالغة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار هو ما تغطي به رأسها وعنقها هذا هو الخمار هذا الحديث يبين وجوب ستر الرأس والعنق بالنسبة للمرأة حال الصلاة وهذا هو موضوع الحديث. فيجب على المرأة أن تستر عورتها في الصلاة ومن ضمن عورتها في الصلاة رأسها وعنقها. أيضا مما يفيده الحديث أن الحيض سبب من أسباب البلوغ فإذا حاضت المرأة ولو لم تبلغ سن 15 فتكون بالغة حينئذ. أيضا أن المرأة أو أن البنت إذا بلغت سن إذا بلغت المحيض أو جاءها الحيض فتكون عليها جميع التكاليف الشرعية، فتكون عليها جميع التكاليف الشرعية ومن أهمها الصلاة، ولذلك أمرت بستر ما يجب ستره، ولذلك أمرت بستر ما يجب ستره. أيضا مما يدل عليه الحديث أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون ستر العورة، فلا تصح الصلاة بدون ستر العورة. أيضا يفهم من الحديث أن المرأة إذا لم تبلغ أو أن البنت إذا لم تبلغ تصح صلاتها ولو لم تغطي رأسها بخمار، أن البنت إذا لم تبلغ تصح صلاتها ولو لم تغطي رأسها بخمار، معنى ذلك أن عورتها عورة الصغيرة التي لم تبلغ أخف من عورة البالغة، أخف من عورة البالغة. الحديث الذي بعده حديث جابر رضي الله عنه، قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزل به، متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث كما هو واضح من رواية الشيخين، سواء حديث جابر أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كلاهما من رواية الشيخين فلا يحتاج إلى الكلام في الحكم عليه. قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، التحف به يعني أدره عليك، أدره عليك، فاجعل طرفيه فوق عاتقيك، فاجعل طرفيه فوق عاتقيك، وبهذا يغطي القسم الأعلى من الجسم، وبهذا يغطي القسم الأعلى من الجسم، فهذا معنى الالتحاف به، فيديره على جسمه، هذا إذا كان واسعا. قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. فخالف بين طرفين يعني اجعل كل طرف على عاتق، اجعل كل طرف على عاتق. فلو وضعنا مثلا الشمال وهو مثلناه مثله هكذا، يمكن أن نضع الأطراف بهذا الشكل، يكون هذا الالتحاف، يكون هذا هو الالتحاف، وهذا معنى قوله: فقارب بين طرفين، لا تجعل طرفين على مقام واحد أو مكان واحد، وإن كان ضيقا فاجعله إزارا فاتزل به، وهو ستر النصف الأدنى أو الأسفل من الجسم، ستر النصف الأدنى من الجسم. في حديث أبي هريرة قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق ما بين الرقبة وبين المنكب، ما بين الرقبة وبين المنكب، هذا هو العاتق. قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. هذا الحديث علاقته في شروط الصلاة أيضا في ما يجب ستره، فيما يجب ستره في الصلاة. فدل الحديث على أمور، وهو حديث مهم، سواء في ذات الصلاة في ستر ما يجب ستره في الصلاة أو في أحكام أخرى وقواعد شرعية. مما يدل عليه الحديث أن الواجب أن يستر الرجل عورته في الصلاة، أن يستر عورته في الصلاة، فمع التخفيفات التي وردت في الحديث إلا أنه أمر أن يتزل، إلا أنه أمر الرجل أن يتزل بالإزار ولم يعفى من الابتزار، فدل على أنه يجب ستر العورة في الصلاة وإن كان الثوب قليلا أو ضيقا. أيضا من الفوائد ومما يدل عليه الحديث إذا كان الثوب كبيرا أو واسعا فينبغي أن يستر عاتقين، ينبغي أن يستر عاتقين أو عاتق منهما أو عاتقا منهما، فينبغي على نص الحديث أن يلتحف به إذا يجد المرء ثوبا واسعا فيستر عاتقيه بثوبه هذا. أيضا من الفوائد قاعدة شرعية وهي تقديم الأهم فالمهم، دل عليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجد ثوب واسع فليلتحف به، لكن إذا لم يجد فحينئذ يتزل فيقدم الأهم فالأهم، فيقدم الأهم فالأهم. ستر العورة واجب، لكن ستر العاتق كما سيأتينا مختلف فيه، فيقدم الواجب على المختلف فيه، قدم الواجب على المختلف فيه. وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن يعمل بها الإنسان عند تعارض المصالح أو تعارض المفاسد، فينظر إلى الأهم سواء في الفعل أو إلى الأهم في الترك، فيقدم الأهم دائما سواء في الفعل مثل ما هو الحديث أمامنا أو سواء في الترك لو ابتلي الإنسان بمنكرات ظاهرة لا بد أن يرتكب أحدا فيرتكب الأخف ويترك الأكبر، وهكذا يقدم في عمله الأهم فالأهم. أيضا مما يدل عليه الحديث تأكيد ما جاء في الآية اتقوا الله ما استطعتم، فالذي يستطيع أن يستر عورته في الصلاة ويستطيع أن يستر عاتقيه هذا هو الواجب في حقه، فهذا هو الواجب في حقه، لكن إذا لم يستطع فيقدم ما يستطيع وهو ستر العورة. بل قال بعض أهل العلم إذا لم يجد شيئا فليحاول أن يستر العورة المغلظة وهما الفرجان، وهكذا. فهذه القاعدة أيضا مهمة، تجري في الطهارة، تجري في الصلاة، تجري في الأعمال الأخرى في الحج إلى غير ذلك، اتقوا الله ما استطعت. ولذلك يعمل المسلم ما يستطيعه من الواجبات، فإن عجز عن القيام بها كلها فيقدم الأهم منها أو ما يستطيعه منها. لا خلاف أيضا مما يدل عليه الحديث أن المسلم ينبغي أن يظهر بالمظهر الشرعي الكامل في الصلاة، وهذا يعوده قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا أمر من عنده ثوبا واسعا أن يستر أكبر قدر ممكن من جسمه، فأمر بالمظهر الحسن. ولذلك من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس أنه في أمر الصلاة لا يهتم، لكن لو أراد أن يقابل شخصا في الدنيا من الناس لا لحاول أن يظهر بكامل صفاته، فمقابلة الله سبحانه وتعالى أهم وأعظم. نعم الصلاة تصح بستر العورة كما قال أهل العلم، لكن كل ما أخذ زينته التي يستطيعها في صلاته فهو أولى وأفضل وأكثر أجر له. ولذلك قال أهل العلم أنه لا خلاف في جواز الصلاة في ثوب واحد، لكن الصلاة في ثوبين أكمل وأفضل. والمقصود بالثوبين الإزار والرداء، الإزار والرداء، وليس المقصود بالثوب القميص الذي هو متعارف عليه عندنا بالثوب. المسألة الأخيرة، بناء على هذا الحديث اختلف أهل العلم في هل يجب ستر العاتق أو لا، هل يجب ستر العاتق في الصلاة أو لا. اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول وهو المشهور عند الحنابلة أنه يجب ستر العاتق بناء على هذا الحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وبناء على هذا قال الحنابلة أنه يجب مع ستر العورة ستر أحد العاتقين، ستر أحد العاتقين. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب بناء على أنه لا يجب إلا ستر العورة، إلا ستر العورة، والعاتق من ضمن البدن. وأخذوا هذا الحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، على أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، وليس للتحريم. والذي صرف الأمر عندهم من التحريم إلى التنزيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى مرة ولم يكن على عاتقه منه شيء. لكن هل على قول الحنابلة هل يجب الستر في جميع الصلوات في الفرض والنفل أو في الفرض فقط؟ المشهور عندهم أنه في الفرض فقط، أنه في الفرض فقط. الحديث الذي بعده هو حديث أم سلمة، وأيضا في ما يجب أن يستر. قال المصنف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة فقط. يعني هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا، وكلا الروايتين ضعيف، وكلا الروايتين ضعيف. لكن رجح بعض أهل العلم أن الوقف أصح من الرفع، أن الوقف أصح من الرفع. وسبب الضعف هو أن في راويه امرأة مجهولة، أن في أحد رواته امرأة مجهولة وهي أم محمد بنت زيد، وهي مجهولة. والمجهول كما سبق معنا أنه إذا وجد في الإسلام رجل مجهول أو راوي مجهول فيضعف بسببه الإسلام. الدرع المقصود به ما تغطي به المرأة جسدها كله، يعني أو نقول قميص المرأة، ما تغطي به المرأة جسدها كله. وهو اشتقاء ما يسمى عند العامة بالدراع، فهو مأخوذ من هذا من ذلك، وهي ثوب المرأة أو قميص المرأة التي تغطي به جميع جسدها. ولذلك يقال للمرأة درع وخمار، الخمار ما تغطي به رأسها وعنقها أما الدرع فهو ما تغطي به باقي جسدها. سابغا يعني ساترا، سابغا إذا كان الدرع سابغا يعني ساترا ليغطي ظهور قدميها. هذا الحديث أيضا علاقته في باب شروط الصلاة فيما يجب أن يستر، وهذا فيه تفصيل أو شيء من التفصيل لما يجب أن تغطي أو أن تستر المرأة من جسدها في الصلاة. فالذي دل عليه الحديث أنها تغطي كل شيء إلا وجهها، إلا وجهها. وهذا ما قاله أهل العلم أن المرأة كلها عورة في الصلاة ما عدا وجهها، واضطرب في كفيها وقدميها، في كفيها وقدميها. وهذا الحديث لولا ضعفه لقيل بوجوب ستر القدمين، لقيل بوجوب ستر القدمين، لكن الحديث فيه ضعف، لكن الحديث فيه ضعف. ولذلك الذي اتفق عليه الأئمة أنها أن وجهها خارج عورتها في الصلاة، لكن لو لم تغطي كفيها وقدميها فقالوا، فتساهل بعض أهل العلم وقالوا لا مانع منه، لكن الأولى والأفضل والأكمل أن تغطي كفيها وقدميها. لكن لا يمكن أن تبطل صلاة المرأة إذا لم تغطي كفيها وقدميها، إذا لم تغطي كفيها وقدميها. إذا هذا قسم من عورات المرأة، وهو عورتها في الصلاة، عورتها في الصلاة، فعورتها في الصلاة جميع جسدها ما عدا وجهها، أما كفيها وقدميها فمحل خلاف، ويقال الأولى والأكمل أن تغطي. أما عورتها خارج الصلاة بالنسبة للأجانب عنها فجميع جسدها، فجميع جسدها عورة. واختلف أهل العلم في وجهها، في وجهها وقدميها. والصحيح الذي عليه المحققون وهو ما دلت عليه ظواهر الأدلة أن وجهها وكفيها عورة، عورة للمرأة، فيجب أن تغطيها عن الأجانب عنها. ولهذا يقال إذا كانت المرأة في الصلاة بحضرة رجال أجانب عنها فيجب أن تغطي وجهها وكفيها وقدميها، فيجب أن تغطي وجهها وكفيها وقدميها. أما عورتها خارج الصلاة وبحضرة نساء مسلمات، فذكر أهل العلم أن عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركب، لكن تبحث عن دليل لا تجد دليلا على ذلك، لا تجد دليلا على ذلك. ولذا عندما يتحدثون عن عورة المرأة أمام المحارم فيقولون عورتها جميع جسدها إلا ما أظهرت العادة إظهار، إلا ما أظهر العرف إظهار، مثل الوجه والرأس والذراعين والقدمين. ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يجوز للمرأة عند محارمها أن تظهر ثدييها مطلقا، فلم يقل أحد بهذا. فليس هناك دليل من السنة أو من القرآن على أن عورة المرأة عند المرأة ما عدا أنها من السرة إلى الركبة، فلم يصح دليل بهذا، لكنهم والله أعلم قاسوا على عورة الرجل عند الرجل، على عورة الرجل عند الرجل. ويبقى لو قيل أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة فيبقى مثل ما يقال عند الرجال أن باب المروءات مفتوح وكبير، وهو أنه لا، أن المرأة يجب أو ينبغي أن لا تستسيغ إظهار جسدها عند المرأة الأخرى سواء صدرها أو بطنها أو ساقيها، فهذا كله مخالف للمروءة بإجماع، مخالف للمروءة بإجماع. فلا يقال إن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، ومن ثم يجوز أن تظهر باقي جسدها في عند في جلسات البيوت أو في سهرات الأفراح أو غيرها، وهذا باب خطير لو فتح للناس. لكن الإسلام كما حدد بداية العورة ونهايتها، أيضا وضع الاحتياط الكبير والحاجز المنيع، وهو باب المروءات. ولذا لو قيل إن رجلا خرج في الشارع وليس عليه إلا سروال، وهذا السروال غطى عورته، لقيل إن هذا مخالف للمروءة، وتسقط به شهادته وتسقط به روايته. والعدالة اشترط لها السلامة من الفسق ومن خوارق المروءة. فالشيء الذي يسقط العدالة والشيء الذي يسقط الرواية، صحة الرواية وصحة الشهادة، فهذا شيء لا شك أنه إن لم يكن محرما تحريما قاطعا فلا أقل من أنه مكروه كراهة شديدة. فلو كان راوي من رواة الحديث وخرج اليوم بهذه الصورة لما قبل، فلا يفتح الباب من جانب آخر للنساء كما ذكر ذلك البعض، أو يفهم من ذلك البعض أن المرأة ليس لها عورتها من السرة إلى الركبة، فلها أن تخرج صدرها وظهرها وساقيها للنساء الأخريات عنها. أما غير البالغ فإذا تحصل لنا مما سبق عورة الرجل من السرة إلى الركبة بالنسبة للصلاة، وأنه ينبغي له أن يستر أحد عاتقيه، وأن المرأة عورتها فيها تفصيل، إذا كانت في الصلاة فعورتها جميع جسدها ما عدا وجهها، وأما كفيها وقدميها فمحل خلاف عند أهل العلم، وينبغي لها أن تسترهما إذا لم يكن هناك حاجة. لكن لو صلت امرأة بهذا لا يقال أن الصلاة بطلت، وعورتها خارج الصلاة فكلها عورة خارج الصلاة، من أعلى رأسها إلى أسفل قدميها. أما هذا عند غير المحال، أما عند المحال فذكر أهل العلم أنه يجب عليها أن تستر ما غلب ستره عرفا، وهو جميع جسدها، ولا كشف الوجه والرأس واليدين. أما تساءل بعض النساء في كشف الثديين أو شيء من الظهر فهذا مخالف للعرف والعادة، وباب من أبواب الجنة. أما عورة المرأة عند المرأة فذكر بعض أهل العلم أنها من السرة إلى الركبة، لكن ليس عليه دليل صحيح، ليس عليه دليل صحيح فيما أعلم فيما بحث، والله أعلم. باقي لنا عورة الصغير من الذكور ومن البنات، عورة الصغير من الذكور ومن البنات. قالوا عورة الصغير يعني الذي لم يبلغ، وبعضهم يحدد بعشر سنوات، بعضهم يحدد بعشر سنوات أن عورته من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى. أما ما دون التمييز يعني من دون السابعة، من ذكر أو أنثى من ذكور فقط، فقالوا إن العورة هي الفرجان فقط، إن العورة هي الفرجان فقط. الحديث الذي بعد حديث آدم ابن ربيعة، قال المصنف رحمه الله وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فإنما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعف. هذا الحديث كما هو واضح أخرجه الترمذي وأخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم وغيره. وهذا فيه راو ضعيف اسمه محمد بن سالم لكن الحديث شاهد أيضا فيه ضعف فمن نظر إلى مجموع الطرق أوصل الحديث إلى درجة الحسن ومنهم الألباني رحمه الله. ومن نظر إلى ضعف كل إسناد وأنه لا يقوى على الالتقاء فلم يقوي هذا الحديث. قال صلينا معنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فلم يتبين له القبلة فيظهر أن النجوم أيضا كانت مغطاة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزل قوله تعالى فإنما تولوا ثم وجه الله. هذا الحديث بشرط آخر من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة فحينما تولوا فحينما توجهتم فهناك وجه الله هذا معنى الآية. إذن مما يدل عليه الحديث أن الأصل في صلاة المرء أن يستقبل القبلة فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة هذا ما يدل عليه الحديث. ومن دلالة الحديث أيضا وهو واضح أن من أشكلت عليه القبلة فلم تتبين له وخشي خروج الوقت أو فوات الوقت أو اجتهد بمصوغات الاجتهاد لديه فصلى فإذا تبينت له القبلة بعد ذلك فلا يعيد الصلاة سواء علم في أثناء الوقت أو بعد خروج الوقت هذا إذا لم تتبين له القبلة وكان لا يمكنه أن تتبين له أما إذا كان يمكنه ذلك ثم أخطأ فعليه أن يعيد الصلاة. أما إذا لم تتبين له لكن كان يمكنه أن يتبين بالسؤال أو معرفة بعض العلامات فهذا حتى لو أخطأ فعليه أن يعيد الصلاة. مثل أن يذهب بعض الناس الآن إلى استراحة من الاستراحة أو إلى يسافر إلى مكان إلى بلد من البلدان فيسكن في شقة مثلا فيجتهد أن القبلة في هذه الجهة فتتبين له بعد ذلك أنها ليست في هذه الجهة هذا عليه أن يعيد لأنه كان بإمكانه أن يسأل أن ينظر إلى إن كان في النهار إلى موضع الشمس إذا كان في الليل إلى النجوم إلى غير ذلك. أيضا مما يدل عليه الحديث إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله وعظمته فيثبت كما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه بغير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل نفس الشرط. وقال المصنف رحمه الله فإنما تولوا فثم وجه الله يعني هذا يفيد إحاطة علم الله سبحانه وتعالى إحاطة الله بالأشياء. فأنتم لما صليتم إلى غير القبلة فصليتم لله سبحانه وتعالى فأيضا يفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بالأشياء فهو محيط بالأشياء وليس بالأشياء محيطة به. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه في البخاري. والحديث صحيح كما ذكر المصنف، فأخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقواه الإمام البخاري. قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بتحديد القبلة، بتحديد القبلة. طيب هذا لمن؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة، لمن؟ لأهل المدينة، يعني لأهل الشمال. ما كان شمال مكة أو جنوب، ما كان شمال مكة أو جنوب مكة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب ما كان في الشرق أو الغرب، فيكون ما بين الشمال والجنوب قبلة، فيكون ما بين الشمال والجنوب قبلة. بناء على هذا قال أهل العلم: في صلاة المرء في جهة القبلة، إذا كان يعاين القبلة ينظر إليها، يعاين الكعبة ينظر إليها، فيجب أن يكون جسمه حذو الكعبة، فيجب أن يكون جسمه حذو الكعبة، وكل ما أبعد عنها يكون إلى جهتها. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يدل على أنه كل ما أبعد الإنسان كل ما اتسعت جهة القبلة، كل ما اتسعت جهة القبلة، وكل ما قرب الإنسان إلى القبلة إلى الكعبة كل ما ضاقت جهة القبلة، وهكذا. فإذا مثلا الآن في الرياض نصلي جهة مكة، لكن لو كنا في باكستان نصلي جهة من الجزيرة، نصلي إلى جهة شبه الجزيرة العربية، فهذه جهة. إذا كنا في اليابان نصلي إلى جهة الغرب، وهكذا. فكل ما أبعد المسار عن القبلة كل ما اتسعت جهة القبلة، كل ما اتسعت جهة القبلة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فكل ما أبعد عن المدينة أيضا كان أولى، كان جهة القبلة أوسع وأكبر. وهذا يدل أيضا من وجه آخر على أن الله سبحانه وتعالى وسع للمسلمين، فالذين يضيقون في نسبة درجة أو درجتين من البوصلة مثلا في جهة القبلة، هذا في شيء من التشديد. يعني لو قال اليوم على بعض الترقيمات 14 أو 13 أو 15 ووجد مسجد على 16 مثلا، قالوا لا، يجب أن تعدل القبلة إلى 14، هذا في تشديد، في تشديد أكثر من اللازم على الناس. ولذلك كانت مساجد المسلمين الأوائل يخطون خط على الجهة نفسها فقط، ومع ذلك على مدار التاريخ كله لم يذكر أحد من أهل العلم أن صلاة هؤلاء بطلت، أن صلاة هؤلاء بطلت. نعم، إذا كان الانحراف كبيرا فيجب تعديله، لكن إذا كان الانحراف يسيرا فلا تهدر الأموال ولا تهدر الطاقات ولا تقطع صلاة الناس ولا يشكك الناس في عباداتهم بناء على اختلاف يسير. وإذا كان الرسول هنا يقول ما بين المشرق والمغرب، وبين المشرق والمغرب في عند الجغرافيين 180 درجة، ليست سهلة، تباين بينها كبير جدا. فلذلك الأمر بالنسبة لاتجاه القبلة كل ما بعد الإنسان له في سعة، والحمد لله، وفي يسر وتيسير من رب العالمين على المسلمين. أيضا يدل الحديث على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. هذا يعرض قوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم أولوا وجوهكم شطرا. الحديث الذي بعده مكمل له. الحديث الذي بعده حديث عامر بن ربيعة مكمل للحديث أبي هريرة. يقول المصنف رحمه الله: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يؤمن برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابا. حديث عام متفق عليه ولا داعي للكلام في إسناده. أما حديث أنس فقال إنه حسن، حسن الإمام النووي والإمام ابن حجر وابن السكن وابن الملقب، فهو حديث حسن. هذا الحديث لسان حاله يقول: أنتم قلتم يجب، أوجبتم اشتراط استقبال القبلة لصحة الصلاة، إن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. طيب هذا الشرط لا يسقط أبدا؟ قال هذا الحديث علم نعم يسقط. من ضمن مواضع السقوط سقوط استقبال القبلة إذا كان الإنسان يصلي النافلة على الراحل، إذا كان يصلي النافلة أو كان على راحل. فهو نص الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. والمقصود هنا صلاة النافلة، صلاة النافلة، فصلى على راحلته حيث توجهت به إلى أي جهة كانت. فهذا من المواضع المستثناة من استقبال القبلة، وهو صلاة النافلة في السفر على الركاب. صلاة النافلة في السفر على الركاب، سواء في كان على راحلة، إبل، حمار، أو في وسائل الحديث، طائرة، سيارة، سفينة، إلى غير ذلك. ولم يتمكن من استقبال القبلة ويريد أن يصلي النافلة فيصليها حيث توجهت به، حيث توجهت به. وهذا مبني على ما ذكر بعض أهل العلم من أن صلاة النافلة تخفف بعض أحكامها عن صلاة الفريضة، دل على أنه في صلاة النافلة رواية البخاري قال: يؤمن براسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة، ولم يكن يصنعه في المكتوبة، دل على أن المقصود حيث توجهت به في صلاة النافلة. طيب يسأل سائل يقول: والمكتوبة ماذا يصنع؟ قال: يصنع ما تقوم به استطاعته، ما يقوم استطاعته. إذا كان يستطيع أن يصلي واقفا في جهة القبلة في مكان، فهذا هو الأولى، يوقف السيارة ويصلي على الأرض، هذا إذا كان يستطيع. أما إذا كان لا يستطيع في الطائرة مثلا ولم يستطع أن يتوجه للقبلة، ليس هناك مكان فيه، فيومد ولو بجسده يكون جهة القبلة ثم يومد بصلاة فيصلي حسب استطاعه، فاتقوا الله ما استطعت. أما النافلة فأمرها سهل ويسير، يصلي حيث كان. طيب يأتي سؤال آخر، وقوله يتطوع إلى المكان إلى سار، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابا، يعني بناء عليه هل يلزم أن الإنسان متجه لجهة الشمال مثلا وأراد أن يتطوع في سيارته أن يتجه بها لجهة القبلة ثم يصلي؟ هذا موضع خلاف عند أهل العلم، هذا موضع خلاف عند أهل العلم. فمن أخذ بحديث أنس هذا قال إنه يجب عليه أن يصنع ذلك، يجب عليه أن يصنع ذلك.
وهذا هو المشروع عند الحنابلة.
وهذا هو المشروع عند الحنابلة. والرواية الأخرى عند الحنابلة وهو رأي الجمهور أنه لا يلزمه ذلك. أنه لا يلزمه ذلك. وطيب ماذا نعول به هذا الحديث؟ قالوا قدموا باقي الأحاديث عليه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ضرارا ولم يصنعها. أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ضرارا النافلة على الراحلة ولم يصنع هذا. وبناء عليه ذكر بعض المحققين أنه إذا استطاع أو تيسر له فعل ذلك فهذا حسن، وإن لم يتيسر فالأمر واسع والحمد لله. طيب يريد سؤال آخر، هل هناك استثناءات أخرى لاستقبال القبلة؟ قالوا نعم، العجز عندما يعجز الإنسان. مثل إيش؟ قال مثل المريض الذي لا يستطيع الحراك من سريره، فماذا يصنع؟ قال يصلي بالجهة التي هو فيه، مثل المسجون، مسجون المربط مثلا في مكان معين لا يستطيع الفكاك ويخشى خروج الوقت فيصلي حيث كان. فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا خشي المريض أو العاجز أيا كان من وسائل العجز فإن خشي خروج الوقت فيصلي حيث توجه ولا إشكال في ذلك والحمد لله. طيب هل هناك استثناء آخر؟ قال نعم، الخائف من عدو أو من شن عدو، عدو من الناس أو عدو من
ما يكون في الكون، ما يحدث في الكون من شيء أو عواصف أو نحوها،
وخشي خروج الوقت فيصلي حيث توجه. فالذي صار سيصلي الآن في هذا المكان لكن إن توجه للقبلة خشية من السيل أن يهلكه.
والآن سيخرج الوقت قال يصلي حيث أمن، يصلي حيث أمن، وهذا يعوده قوله عز وجل فإن شفتم فرجالا أو ركبانا،
فيتوجه
حيث يأمن. وهكذا فإذا كان عندنا ثلاث استثناءات
من شرط استقبال القبلة وهي
السفر.